موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحملة المباركة التي تقوم بها إدارة قناة صفا للزود عن إمامنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. في البداية يطيب لي أن أشارك هذه القناة المباركة، هذه الحملة، حملة جند الفاروق، والتي عرف بها زميلي الذي يعني سبقني وهو الأسبق في الفقرتين السابقتين الأستاذ محمد صابر، فجزاه الله تعالى عما قدم في الفقرتين السابقتين خير الجزاء. مشاهدي الكرام، عمر بن الخطاب هو الرجل الذي كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وكانت إمارته عدلا ورحمة. هو الرجل الذي يعتبر من طراز نادر تغمرك الهيبة وأنت تقرأ سيرته المباركة، كما تغمرك الهيبة ذاته وأنت تجالس شخصه المتواضع. يعني لا خلاف بين يعني هذا وذاك عند القراءة أو عند الجلوس، فكلا الهيبة موجودة عندما تطالع سيرة هذا العبقري القوي الشجاع. لا يختلف إلا غياب الشخصية الحقيقية عن حاسة البصر. أما البصيرة، أما الأفئدة، فإنها وإن قرأت عنه فكأنما تحدثه، كأنما تسمع منه، كأنما إذا ما قرأت العين وعاش القلب والفكر والوجدان سيرته عاش أروع انتصاراته وأعظم بطولاته ومناسك فضائله. تعالوا بنا لنسير في هذا الدرب الذي رسمه لي أستاذي الأستاذ محمد صابر في الفقرتين السابقتين حول هذه الحملة المباركة. معنا ومعكم في هذه الفقرة كما يعني ترك يعني لي زميل أستاذ محمد صابر كنزين عظيمين وعالمين جليلين، معي الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف، حكمة أسامة. كما يكون أيضا معي في هذه الفقرة فضيلة الشيخ محمد صادق، حياكم الله محمد.
يبارك فيكم سيدنا أخي
وسهلا. من أين أبدأ الحديث؟ لكن يعني عندي سؤال في مقدمة هذه الفقرة أسأل حضرتك دكتور أسامة في المبتدا، وأقول لحضرتك ما الذي يثيره أو تثير هذه اللعنات وهذه الطعنات التي يطعن بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ ما الذي تثير هذه الطعنات في قلبك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن للصحابة جميعا علينا حقوق.
تمام.
من هذه الحقوق أن نذب عنهم،
نعم،
وأن نترضى عليهم، وأن نستغفر لهم، وأن ندعو لهم، وأن نحبهم، وأن نقف كحجر يصد عن عرضهم. ولذلك الواجب على كل مسلم في بقاع الدنيا أن يقف في وجه من يثير الفتنة. ربما يقول قائل أنتم قناة تثير الفتنة بإحياء هذه النعرات. لا، لست من مثير الفتنة، إن مثير الفتنة إنما هم الذين يطعنون في عرض أصحاب رسول الله وفي أصل هذا الدين، هم الذين كتبهم تطفح بالطعن. فأنا حينما أدافع عن عمر الآن بين يديك أتشرف بأن أدافع عنه لأكون معه في الجنة يوم القيامة، أو أقول لربي أنا دافعت عن عمر بن الخطاب وعن الصديق وعن علي وعن عثمان وعن أبي هريرة وعن عائشة أم المؤمنين، هذا الجيل الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه، فقال كما قال ابن الجوزي في نزل المسير محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم،
نعم،
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، قف هنا في التوراة قف، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه كما قال ربنا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مدح وثناء لمن؟ لأصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بل إن الله قال سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأنا أسأل الآن هل الرافضة الشيعة اتبعوهم بإحسان؟ هل لم يطعن في كل الصحابة ويقول ارتدوا جميعا إلا أربعة بعد موت نبيهم هل هم اتبعوهم بإحسان؟ هذا أولئك يا أخي الفاضل أحمد. أنا أجد حينما أدافع عن عمر وحينما أدفع الشبهات التي أثارها هؤلاء الذين لا عقول لهم أشعر بعز وأشعر بفخر أنني أقف وأقطع المسافات وآجي بجوار أخي محمد ونسخر القناة للدفاع عن عرض رسول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم سادتنا. ماذا قال ربنا في سورة النساء؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وماذا قاله في حقهم؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمن الناس بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدوا. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى جعلهم مصابيح وكواكب ونجوم نهتدي بها. والنبي نهانا عن سبهم في حديث البخاري لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. فهل امتثلت شيعة الرافضة لهذا؟ هل كفوا عن سب الصحابة؟ حينما نزب غيبة الصحابة يقال إنكم تسوون الفتن وتقسمون المجتمعات. يا أخي توارى من خجلك. نبيك عرض نبيك يسب، أصحاب نبيك يسبون، ثم أطعن في عرضهم، وبعد ذلك تريد منا أن نسكت وألا نرد هذه السموم وهذه الشبهات؟ مستحيل مستحيل أن نصمت، ولكن سنصحح المفاهيم ونطهر الأرض من هذه الشرذمة التي صنعها عبد الله بن سبأ اليهودي وأدخلها لتنخر في جسد الأمة الإسلامية.
إذن كما قال دكتور أسامة هي غضبة لله، والغضبة لله لابد أيضا أن تسير في إطار الشرع بلا يعني مساومة أو بلا يعني أي شيء يثير هذا الطريق. نفس السؤال أتوجه به للشيخ محمد. شيخ محمد، ما الذي تثير هذه اللعنات عندما تسمعها بأذنك وتراها بعينك على شاشات الفضائيات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. أخي الكريم، إخواني الكرام، مسألة طعن الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الإمام عمر رضي الله تعالى عنه، هذا لا ينقص أبدا من قدرهم شيئا، لا ينقص من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل هم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في قرآنه وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، خاصة الإمام عمر رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين. فهذه الطعنات، هذه الطعنات نعتقد دينيا وشرعا أن هذه الطعنات لا تؤثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا هم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
ليس لأشخاصهم، إنما هم يطعنون للطعن في الدين. وهذا فكرة عبد الله بن سبأ كما تفضل شيخي، هذه فكرة عبد الله بن سبأ اليهود عليه من الله ما يستحق، إنما دخل هذا الدين يعني يضرب هذا الدين من داخله، فطعنوا في الصحابة ليطعنوا في السنة. نعم. من الذي نقل لنا السنة؟
وحضرت سمعت حضرت في الفقرة الأولى قلت لما لم يستطيعوا أو يجرؤوا أن يطعنوا الإسلام مباشرة طعنوا في الصحابة، فإذا ما طعنوا في الصحابة كأنهم طعنوا في الإسلام
وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
كما تفضل شيخي في المقدمة
بالإسلام بالجملة.
نعم.
نعم.
وطعنوا في القرآن، لذلك هم لما لم يجدوا مخرج من مسألة الطعون بدأوا يطعنوا في القرآن ويزعمون أنه محرف، بل بدأوا في تحريف لفظي وفي تحريف معنوي، يعني يحرفوا المعنى، وهذا عند العياشي كثير جدا. مثلا كلمة القرآن كلها، فضلت الشيخ، كلمة القرآن ومغذفات القرآن في القرآن أولوها على الأئمة، تأويلات غريبة الشكل، وبعض النصوص عندهم تثبت تحريف القرآن، يعني يضيف كلمات للقرآن، هذا ليصل بالطعن في الصحابة ليقرر هذه المسألة، ليطعن فيما وصل إلينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
الدين وصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. جميل.
نعم.
يعني دكتور أسامة، أنا يعني سامحني، أنا ربما أرى من وجهة نظر مختلفة شوية، لكن مع حب الصحابة والدفاع عنهم والغضب إذا ما انتقص من قدرهم، أرى بأن هذا الذي قام بسب سيدنا عمر له في رقبتي أنا جميل. الجميل الذي أراه بأنه جمع هذه الثلة من العلماء، يعني من مصر ومن اليمن ومن السعودية ومن بلاد شتى للحديث عن سيدنا عمر. أتوافقني في هذا الأمر؟
أوافقك بسبب، لولا الكذب في الأحاديث ما كانت حركة كشف الموضوعات والضعيف من الصحيح. لولا أن كذب هؤلاء ما سخر الله عز وجل علماء من الأمة ليخرجوا، ولذلك جاء هارون الرشيد برجل زنديق فيضرب عنقه فقال: كيف لك يا أمير المؤمنين بأربعة آلاف حديث وضعته؟ أنا وضعت 4000 حديث مكذوبة. قال: كيف لك يا زنديق بابن المبارك ينخلها لك نخلة.
الله،
فكما أنك يعني أدخلت الأحاديث، فكما تفضلت، الرافضة بسبهم هذا أيقظوا همة الأمة لتدرسوا تاريخ عمر وليبحثوا الردود وليبطلوا الشبهات وليعملوا الفكرة والعقل في إبطال حججهم الواهية في القدح في عمر وفي غير عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مشاهدي الكرام، بإذن الله تعالى نواصل بعد الفاصل حديثنا عن سيدنا عمر وما أدراك ما عمر. فاصل ونواصل، فانتظرونا. مشاهدي الكرام، نعود مرة أخرى لنواصل السير في هذا الطريق وفي هذا الدرب وفي هذا الحياض. معنا ومعكم كما يعني علمتم قبل الفاصل دكتور أسامة سليمان والشيخ محمد صادق، حياكم الله مرة أخرى.
الله يبارك فيكم.
دكتور أسامة، توقفت معك قبل الفاصل عن أن هذا الرجل له في رقبتنا جميعا جميل، ووافقتني في هذا القول لأنه جمعنا على الخير، جمعنا على ذكر سيدنا عمر. لكن السؤال يعني ربما يتبادر إلى الذهن مع سب سيدنا عمر، هؤلاء منذ أن تكونوا بعصبتهم هذه وطعناتهم المستمرة وشائعاتهم والخزعبلات اللي هم كل بين حين وحين يطلقوها على الصحابة، وبيقوم علماء السنة بين حين وحين يردون على هذه الافتراءات وهذه الادعاءات وهذه الأكاذيب، لكن لا يسكتون، لا ينقطعون، بل كل جيل يأتي ويكرر هذه الادعاءات مرة أخرى. هم لا يسمعون أم لا يعقلون أم لا يريدون أن يفهمون؟
الحقيقة اجتمع كل ذلك فيهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم.
ولذلك لما سئلت أمنا عائشة عن أناس يقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهم يسبونهم، قالت: انقطعت أعمالهم بموتهم فأراد الله ألا يحرمهم الأجر.
يا سلام يا سلام،
بمعنى أن الطعن فيهم أجر يصل إليهم، ثم الطعن فيهم أيضا يعرف الناس بهم، فالطعن يجعل الكثير يبحث ويقرأ. ولذلك لما حدث الهجوم على الإسلام في المجتمع الغربي على الإسلام، كثير من الغربيين أسلموا. لماذا؟ لأن تحريك الماء الراكد مهم، هذا مهم جدا. الأمر الثاني أنني اختلف معك أن هناك كثير من الشيعة أسلموا، يعني عادوا إلى الحضيرة، يعني عادوا إلى رشدهم لله ثم للتاريخ. كتاب صنفه شيعي قبل ذلك ثم خلع أباءة الشيعية وفضحهم كثرة الصنم،
لكنهم لا يرتدعون مع هذه الأقوال، ويعني مشايخهم الذين اتبعوا الحق ومشوا على الطريق الصحيح خلاص، يعني زي ما اليهود عملوا مع سيدنا عبد الله بن سلام يفعلون هؤلاء بمشايخهم ودعاتهم.
هو الحقيقة أخي أحمد هذا له أسباب عديدة. السبب الأول ربما يكون التأثير الاجتماعي للشخص في بيئته، فيخشى أن لو خلع عباءة الشيعة يحارم من أهله، من أبيه، من أمه، من زويه، ويحصل اجتماعيا فيؤثر السلامة على هذا. السبب الثاني أن لا تنسى البعد المادي في هذا، في هذه، لأنهم يستخدمون الدولارات كثيرا في نشر دعوتهم. هذا السبب الثالث والأهم، أن هذا ليس بدين، دين يجعلك تستمتع بالمرأة دقائق، ولك مع كل قطرة ماء تنزل منك بعد غسل الجنابة 70,000 ملك يستغفرون لك. يعني من نكح امرأة نكاح متعة هكذا كتبوا، ثم أراد أن يغتسل من جنابته بعد جماعها ينزل مع كل قطرة ماء 70,000 ملك يستغفرون لك.
إنه دين الهوى.
دين ليس بدين على الإطلاق. دين يدعو إلى الزنا وإلى العلاقات وإلى التقية الكذب وإلى إباحة الشهوات، فليس هناك قيد على الإطلاق في هذا الدين سبحان الله العظيم. فإذا أخي فاضل، كل من يسارع في التشيع وكل من يتمسك به إنما هو صاحب هوى، أو إنما هو الله عز وجل لم يرد له الهداية، هذا مهم، أو أنه يريد مغنما ماديا، أو أنه يعني من أصحاب الشهوات الذين لا يريدون أن يعني يقيدوا أنفسهم بقال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يطلق لنفسه السراح في كل ما يريد.
جميل شيخ محمد. الدكتور أسامة الكلمة جميلة جدا، هذه طعنات المتكررة تدعونا جميعا في بعض الأوقات إلى إعادة النظر إلى سير هؤلاء الأعلام الأكابر. لذلك أقول، من هو عمر
رضي الله تعالى
رضي الله تعالى, رضي تعالى.
يعني قبل أن أجيب معذرة أوضح مسألة، ليس توضيحا لكلام شيخي، إنما أبين نحن في هذه الحلقات أو في هذه الحملة لا نقصد أشخاصا،
تمام،
إنما نعالج الأمراض التي عند هؤلاء القوم. يعني شخص من الرافضة يعتقد معتقد معين، الشخص عندنا شخص نريد وندعو الله عز وجل أن يهديه ويدخل إلى طريق الجنة، لكن نحن نحارب المعتقد الفاسد الذي عنده، كونه يعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عيوب أو سلبيات أو أخلاقيات فاسدة كما زعموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم اعتقدوا أنهم كفر وكفر وخرج عن الدين أو سحر أو إلى غير ذلك، كونهم يعتقدون هذا الاعتقاد نحن نريد منهم أن يصححوا ذلك. يعني كل هذه الحلقات إنما هي كما تفضل شيخي ليرجعوا إلى الدين القويم، إلى منهج أهل السنة والجماعة.
إذن شعارنا شيخ محمد في هذه الحملة هي دعوة إلى العقل، دعوة إلى الحكمة، دعوة إلى الإنصاف.
الله يبارك فيكم. احنا ندعو هؤلاء القوم ان يتفكروا، ان كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترضى عنهم الرب سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي. كل هذه الفضائل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كون هؤلاء القوم يعني يأتون ويعلنون كما يصرحون في كتبهم أن جميع الصحابة كفروا إلا 3، وفي روايات إلا 4، وصلوا إلى 7، وصلوا إلى 14 في أغلب الروايات. إذن هذا مطعن في الدين كما قلنا، هم يقصدون ضرب الدين وليس دين.
طيب من هو عمر؟ يعني حتى يعني هذا الأمر ربما يكون في حلقات متكررة في القناة تتكلم عن هذا الأمر بتوسع، دعنا يعني نضع أيدينا على النقطة المهمة في هذه الفقرات وهذه الحملة المهمة، من هو سيدنا عمر
رضي الله تعالى عنه؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب ابن نفي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. عمر ولد بعد عام الفيل 13 سنة، يعني أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، عمر ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بعد عام الفيل 13 سنة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عن الفاروق في 27 من عمري، أسلم بعد 6 سنين، يعني بعد 6 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الفاروق، كان عمره ما بين 32 و33 سنة رضي الله تعالى عنه. عمر لما أسلم كما أسلفنا كان عنده من الزوجات، انظر إلى الحرص على الدين والغيرة على الدين من أول لحظة، من أول ما أسلم رضي الله تعالى عنه كان عنده من الزوجات 3 في الجاهلية، عرض عليهن الإسلام في أول لحظات إسلامه فرفضوا 3 فطلقهن جميعا في نفس اللحظة. عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان له 3 ألقاب، ربما الجميع يعرف، لكن نبين من ألقابه التي لقب بها رضي الله تعالى عن أبا حفص. وحفص قيل أنه ولد أو شبل الأسد، وقيل نسبة إلى حفصة رضي الله تعالى عنها. ومن ألقابه رضي الله تعالى عنه أنه لقب بالفاروق، والذي لقبه بذلك هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ألقابه التي لقب بها أمير المؤمنين، وهذه كانت بعد أن تولى الخلافة، وكان السبب في هذا اللقب عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما جاء بوفد العراق فقال أين الأمير؟ قالوا ليس عندنا أمير، إنما عندنا عمر. قال هو أميرنا ونحن المؤمنون، إذن هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. إذن عمر هو الفاروق، وأبا حفص رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين. عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن صار خليفة لهذه الأمة كان من أشد الناس قبل الإسلام وأثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ومع خلافة الفاروق كان شديدا في الحق رضي الله تعالى عنه. لكن بعد أن تولى الخلافة ظهرت رحمة عمر، وإن كان هناك وقت أضرب مثال لرحمة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. هل هناك وقت؟
فضل.
يعني يروى أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان يخرج، هذا جاء عن طلحة ابن عبيد الله، كان يتبع عمر يراه يخرج خارج المدينة فتبعه مرة بعد مرة. ماذا كان يصنع عمر؟ وجده يخرج من المدينة بعد صلاة الفجر ويدخل إلى خيمة في خارج المدينة على امرأة عجوز عمياء وعندها صغار، يدخل عمر ويمكث ساعة عند هذه المرأة ثم يخرج. طلحة بن عبيد الله بعد أن انصرف عمر في ذات مرة دخل على هذه المرأة، قال من هذا الذي يأتيكم؟ قالت لا ندري، إنما هو رجل يأتي كل يوم يصلح لنا بيتنا. يصلح لنا البيت معناه أن يعد البيت من كل إعدادات البيت، يصلح لنا البيت ويجهز لنا طعام صغارنا ثم ينصرف ولا ندري ما هو. ما تدري أنه خليفة المسلمين أمير المؤمنين الإمام عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. امتدت هذه الرحمة إلى حتى اليهود. حتى اليهود لما رأى يهودي تقدم به السن يسأل الناس لماذا تسأل الناس، قال لأدفع الجزية. فأمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن ترفع عنه الجزية وأن يأخذ من بيت مال المسلمين يتقوى به. هذا هو الفاروق، هذا عمر، ومن رحمته الكثير. لكن يبدو أن وقتي انتهى.
لا معي على الهاتف أخونا متصل من السعودية. السلام عليكم أبو الحسن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم.
أسأل الله أن يكتب أجركم يا شيخ. أول شيء أنتم والله لستم أقل من الجيوش الإسلامي الذي أذلت أكاثرة الفرس في عهد ابن الخطاب الإمام ابن الخطاب رضي الله عنه.
نسأل الله ذلك.
أنتم الله تغزون فارس في مثل هذه البرامج وتدمرون ما بنوا منذ زمن. فأنتم في خندق الجهاد فلا أغمد الله سيوفكم على أبناء عاهراتكم. هذا أولا. أما ثانيا فهي رسالة لأبناء قم في السعودية. والله أن قوات الطوارئ الذي تحميكم أو تدعون أنها تحاصركم، والله أنها لا تحاصركم بل تحميكم من قبائل قد سلت سيوفها وضاقت صدورها. فاشكروا الله على ما تقوم به هذه القوات، وقدم لهم الورود بدلا من الشتائم يا أبناء عاهراتكم. هذا ثانيا. أما ثالثا أنا أستغرب لما يعني الباكستاني أخوان الباكستانيين والهنود والبنغالية فهموا القرآن وهم ما هم عرب وعرب العراق لم يفهموا القرآن، ولو أن الله عز وجل فضلهم أنهم عرب وأنهم أولى بفهم القرآن، فكيف يأتي لبنغالي ويأتي من أخوان البنغالية ويأتي باكستاني ويفهم القرآن ويدخلون في الإسلام وأنتم عرب؟
صحيح والله سبق بالحسن والله. وكما دعا النبي لسيدنا عمر اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فعزه الله بسيدنا عمر. أسأل الله أن يعز الإسلام بالدعاة الصادقين في كل وقت وفي كل مكان. معايا اتصال الجزائر أبو القاسم. السلام عليك أبو القاسم. أهلا بأهل الجزائر. السلام عليكم. معي على الهاتف. يبدو أن الانتصال انقطع وبإذن الله في انتظارك مرة أخرى أخي أبو القاسم. الشيخ محمد دكتور أسامة شوقنا إلى أن نسترسل أيضا في هذا الطريق المنير وهذه الظلال الوارفة عن مناقب سيدنا عمر. دعني أذكر بعض النياشين والأوسمة التي خص النبي بها سيدنا عمر لتعلق عليها. مثلا دكتور أسامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وعلى قلبه. أعوز أعيش، لماذا خص عمر بهذه المزية؟
الحقيقة هذه منقبة من مناقب عمر عرفها جميع الصحابة له.
نعم.
ففي قصة أسرى بدر، بل في وقعة عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وحمل ابن سلول إلى المسجد وقام النبي يكبر عليه صلاة الجنازة، فوقف عمر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا تصلي عليه يا رسول الله، وهو القائل في حقك والطعن في عرضك كما يطعن الرافضة الآن، هو فعل كذا وكذا. والنبي يقول: نحي عني يا عمر. فعمر كان، فإذا بالقرآن ينزل: ما كان للنبي، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. إذن عمر بن الخطاب في وقعة أسرى بدر لما أخذ النبي رأي عمر ورأي الصديق، لماذا أخذ رأي عمر ورأي الصديق؟ كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، رجعت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن ذلك أنا وأبو بكر وعمر. فهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الله، جميلة جميلة هذه الكلمة،
أمور عجيبة.
نعم.
وغريبة.
نعم.
أثبت أحد لما ارتعد أحد شوقا وحنانا واهتز حينما وقف عليه رسول الله ومعه الصديق رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان، ماذا قال؟ أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان.
الله أكبر.
عمر وعثمان.
الله أكبر.
أليق بعد ذلك يأتي من يأتي؟ والحقيقة يعني في رسالة صغيرة ربما أرسلها لك مع أخي محمد: 60 سؤالا للرافضة إن كانوا يعقلون. جمعت فيها أسئلة لا أجد لها إجابة، 60 سؤالا لن يجد لها جوابا. منها أن عمر رضي الله عنه أوصى بالخلافة بعد موته لمن؟ هل أوصى لعبد الله بن عمر؟
أبدا. نعم.
إنما أوصى لعلي بن أبي طالب، وأوصى لعثمان بن عفان، وأوصى لعبد الرحمن بن عوف، ولطلحة بن عبد الله.
نعم.
ولسعد بن أبي وقاص. 6. فاجتمع. ولذلك عمر هو الذي سن هذه السنة أن يجعل الملك بأشورة.
نعم.
بين المسلمين. فاجتمع هؤلاء 6 فتنازل 3 إلى 3 وانحصر الأمر بين من؟ بين علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. السؤال هنا: لما لم يقل علي لعثمان وعبد الرحمن: اختصب مني الخلافة عمر واختصبها الصديق قبلكما، فدعوني؟ لماذا كتم علي الوحي إلى الآن إن كان هناك وحي؟
جميل.
كما كان الشيخ حسن إله ظهير.
نعم.
فأنت تضحك حينما تقرأ القرآن عنده كما أشار أخي محمد.
نعم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
في علي،
في ولاية علي، فإن لم تفعل فبلغت رسالته.
تفسير على الهوى.
سأل سائل. نعم. بعذاب واقع بولاية علي ليس له دافع.
دكتور أسامة، إنها تساؤلات كثيرة ربما بإذن الله تعالى من خلال هذه الحملة التي تستمر معنا لعدة أيام نعرض بعض هذه التساؤلات، لكن ما دمنا نتكلم شيخ محمد عن سيدنا عمر، تعالوا بنا مشاهدي الكرام لنتابع ولنرى أهم إنجازات سيدنا عمر أثناء خلافته.
الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، سطع اسمه في كتب التاريخ وتواترت إنجازاته على ألسنة القاصي والدام. إنجازات عمر لم يشهد عليها جموع المسلمين، بل تسابق مفكر الغرب إلى نثرها بين كتبهم. فها هو الدكتور مايكل هارت مؤلف كتاب أعظم عظماء التاريخ يؤكد أن عمر كان شخصية رئيسة في انتشار الإسلام، كما أن مؤثره كانت مؤثرة للغاية. ففي خلافة عمر وقعت أكبر الفتوحات الممهدة لانتشار رقعة الإسلام في بقاع الأرض، وكان أهم تلك الفتوحات إجمالا فتوح العراق والشام والقدس ومصر وبلاد فارس. ويشهد التاريخ أن في عهد الفاروق سقطت الدولة الفارسية سقوطا مفزعا تزامن مع فتح المسلمين لبرقة في تونس وتوغلهم في أرض الروم حتى حدود المملكة التركية. أما يزدجرد آخر ملوك الفرس فقد هرب إلى الصين وقتل هناك، وكان من عادة الفرس أن يبتدئ التقويم من اعتلاء كسرى لكرسي العرش، وبموت الملك ينتهي التقويم ويبتدئ تقويم جديد ببداية عهد كسرى جديد. ولم يأتي بعد يزدجرد أحد ليسير المجوس إلى هذه اللحظة بالتقويم اليزدجردي، وما زالت هذه الطائفة باقية ومنجودة وتعرف بالزرادشتية. دولة الإسلام الناهضة كان لابد لها من تقويم يعبر عن هويتها بين الأمم، فجمع الصحابة وشاورهم في ذلك، وتوافق مع علي بن أبي طالب على أن يكون بداية التقويم الإسلامي من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يقول المؤلف الأمريكي واشنطن إيرفينغ في كتابه محمد وخلفاؤه إن حياة عمر من أولها إلى آخرها تدل على أنه كان رجلا ذا مواهب عقلية عظيمة، وكان شديد التمسك بالاستقامة والعدالة، وهو الذي وضع أساس الدولة الإسلامية ونفذ رغبات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الحضارة الفارسية تتسم ببعض المعتقدات التي أثقلت كاهل الإنسانية بالذل والاستعباد، فكان الفرس يعتقدون أن الأكاسرة تجري بعروقهم دماء إلهية وأنهم فوق البشر وفوق القانون، فكان الرجل إذا دخل على كسرى ارتمى ساجدا على الأرض فلا يقوم حتى يؤذن له. وكذلك الحضارة الرومانية التي رأى فيها الفيلسوف أفلاطون صاحب فكرة المدينة الفاضلة أنه يجب ألا يعطي العبيد حق المواطنة، بينما رسم عمر بن الخطاب صورة مغايرة تماما لما كان يقوم عليه القوم عبر عنها رسول كسرى الذي جاء إلى المدينة لمقابلته، فسأل عن قصره المنيف فدلوه على بيته فرأى ما هو أدنى من بيوت الفقراء، ووجده نائما في ملابس بسيطة تحت ظل شجرة قريبة، فقال مقولته الشهيرة: حكمت فعدلت، فأمنت فنمت يا عمر.
حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. شيخ محمد، تعليق حضرتك على هذا التقرير.
الحمد لله رب العالمين، إنجازات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كثيرة جدا ومتنوعة وفي كل مجالات الحياة شهد بها القاصي والداني، وكما سمعنا في التقرير بدأ بكافر يشهد لأمير المؤمنين بالإنجازات وأنه من العظماء.
نعم.
يعني كان أولى بنا من ينتسب إلى الإسلام ومن يقول أنه من هذه الأمة أن يعترف ويبحث عن إيجابيات عمر ليعرف لهذا الرجل العظيم حقه. عمر كانت له أشياء، هو كان صاحب السبق لها رضي الله تعالى عنه. فعمر رضي الله تعالى عنه أول من سمي بأمير المؤمنين. عمر رضي الله تعالى عنه الإمام أول من وضع تاريخا للمسلمين الذي بدأ بالتاريخ الهجري وسمي بالتاريخ الهجري، وكانت هذه مع مشورة كل الصحابة ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عمر هو أول من عسى وبحث عن الفقير بنفسه، ومن يعني اللطائف في هديه وفي رحمته بالأمة عمر لما يسمع صغير يبكي يذهب ويقول لأم الصغير يعني نومي هذا الطفل أو أسكتيه، وينصرف ثم يرجع مرة ثانية فيجد الطفل يبكي فيأمر المرأة فتقول: عمر هو الذي منع عنا هذه حتى الفطام، يعني منع عنه حتى الفطام. فيبكي عمر رضي الله تعالى عنه، وكان هذا قبل صلاة الفجر، فلما صلى الفجر لم يعرف الناس ماذا يقرأ عمر من شدة بكائه، ثم رد هذا العطاء للأطفال حتى بعد الفطام.
كان الناس يتحاكمون إلى الخليفة عمر في عهد الصديق إلى الخليفة، لأن الرقعة محدودة ضيقة.
نعم.
فلما اتسعت الرقعة في عهد عمر، أقول لك أنت تقول الآن فتح بلاد الشام والعراق ومصر واتسعت الفتوحات الإسلامية، لذلك المؤامرة على عمر غيظ، كسر أصنام الفرس، حطم عرشها، كسر المخططات والرؤى، وأزال تلك العروش، فلما لا يحقدون عليه ولما نطعن فيه؟ هو القاضي على أحلامهم الفرسية. ولذلك أقول سيدنا عمر لما اتسعت الرقعة الإسلامية في عهده كان يسند القضاء إلى الولاة، حيث كان يعين ولاة كالمحافظين عندنا الآن.
نعم.
في رتبة المحافظ.
نعم.
هذا والي العراق، هذا والي الكوفة، هذا والي مصر، كذا وكذا كذا. الوالي كان يقضي بين الناس، اتسع الأمر لك، فقرر عمر أن تستقل السلطة القضائية ويعين قضاة منهم شريح القاضي. شريح القاضي هذا يضرب به المثل في القضاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحدد لهم راتبا من بيت مال المسلمين مستقل، ومنعهم من البيع والشراء. تخيل
استقلالية.
استقلالية.
نعم.
القاضي لا يشتري، ما يسخر له أمر من يشتري له، لأن القاضي لما يشتري مني أو من غيري سلعة هقول يا باشا انت فاكر يا باشا كنت عندي بارح بتاخد مني برتقال بتاع البرتقال يا باشا الذي أكرمتك في الميزان ووضعت لك، فالقاضي لا يشتري، هذا إنصاف يا أخي الفاضل. فعمر هو أول من سن سنة استقلال السلطة الإيه؟ القضائية،
ليس صيانة للقاضي فحسب بل صيانة لعموم المسلمين،
لا بالعدل. نعم. العدل المطلق. نعم. لأن عمر يضرب به المثل في العدل. العدل مع من؟ مع الرعية، والعدل في أولاده، والعدل مع خصومه.
تمام.
عمر إذا ذكر عمر ذكر العدل. وهنا أذكر كلام شيخ الإسلام، إن الله يقيم الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويمحق الدولة المسلمة إن كانت ظالمة.
نعم.
فالظلم يهدم. نعم. الدول. عمر بن الخطاب دفن بجوار رسول الله كما تعلم. فالسؤال الآن إلى الرافضة، هل الله عز وجل سبحانه وتعالى يجعل مرتبا يدفن بجوار رسوله؟ ثم السؤال الأهم بقى يا أستاذ أحمد، لماذا لم في خلافة علي مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، وفرغ الأمر لمن؟ لعلي.
نعم.
لماذا لم يذهب أمير المؤمنين علي إلى قبر أبي بكر وعمر، أخرجوا هؤلاء الذين اختصموا الخلافة مني؟
وكان بإمكانه،
لا يملك، لا أحد يملك إلا هو.
نعم.
هو خليفة الآن، خليهم من هنا. لماذا لم نفعل ذلك علي؟ سبحان الله. ولذلك كتب أحد أشقياء الشيعة، أشقياء والله، إلى ما أيها الناس ستبقى هذه البدعة؟ ما هي البدعة؟ رسول الله متون وشيطانان في بقعة.
يا سلام.
يا سبحان الله.
يا سلام.
هكذا أيها المسلمون يقولون عن أبي بكر وعمر شيطانان أو شيطانين. فالكلام الحقيقة يا أخي الفاضل، عمر الذي أسس وزارة الخزانة، وزارة الخزانة دي استقلالها عمر الذي أسس.
تمام.
أول من أوقف بيت مال المسلمين وزارة الأوقاف دي عمر الذي أنشأها.
جميل.
النظام العسكري والجندية والقوات المسلحة واستقلالها والرواتب التي تعطى للجيش من بيت المال، هذا الذي أسسه عمر. فعمر صانع الدولة الإسلامية، مؤسس الدولة الإسلامية، ومؤسس البنية التحتية للأمة الإسلامية، رصف الطرق ووقف وشق الأمصار وشق الأنهار والطرع والبحار، وأسس المؤسسات، وهو الذي أنشأ نظام المراقبة. من أين لك هذا؟ كان يحاسب الولاة ويحاسب القضاة. الخطاب، هؤلاء القوم لا يعرفون من هو عمر.
صحيح. طيب دعني أتقرأ هذا الاتصال ثم أعود إليك دكتور أسامة وشيخ محمد الجديد. معي الأستاذ سعد. السلام عليكم أستاذ سعد. أو أستاذ إبراهيم. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
عليكم السلام. كيفك سيدي؟
حياك الله يا فندم.
الله يحفظك. بحضرتك
بخير الحمد لله. تفضل معنا.
الله المشايخ الكرام منورين، وفضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ دكتور أسامة سليمان.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا ابراهيم.
تفضل يا ابراهيم.
ابراهيم اسمك محمد. ابراهيم شافي. عليك السلام. الله.
اهلا وسهلا يا ابراهيم. اهلا وسهلا. احسن الله اليك.
شكرا لك يا استاذ ابراهيم على هذه المداخله، ويعني ارجو الله تعالى أن يجمعنا دائما بعلمائنا على كل خير. طيب شكرا جدا إبراهيم. شيخ محمد أرجع مرة حضرتك أيضا واصلا بالكلام شيخي دكتور أسامة وأقول إذا نجح سيدنا عمر في غضون 10 سنوات يعني إن زادت فقليل جدا يعني أعتقد 10 و4 أشهر تقريبا يعني في غضون 10 سنوات بتكوين أكبر أمبراطورية عرفها التاريخ يعني قامت هذه بعد أن قضى على أمبراطورية الفرس والروم الاستماعي في ذلك أقول هي فعلا كانت أكبر أمبراطورية أو مؤسسة عند ذلك الوقت.
نعم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الإمام عمر حكم الدنيا إن صح هذا التعبير كان أكثر بقعة في الأرض كانت تحت إمرة أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر وبشر الصحابة إذا يعني انهدم عرش كسرى فلا كسرى بعده كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في خلافته له إنجازات يعني كما يسمونها في العلاقات العامة ومنها أنه أجلى اليهود من جزيرة العرب ومنها أنه أسقط الجزية عن الفقراء والعجزة حتى من أهل الكتاب كما ذكرنا سابقا أعطى فقراء أهل الكتاب من بيت مال المسلمين منع هدم كنائس النصارى كانت في عهده ومن عدله تؤخذ الجزية على حسب قدرة الرجل المادية لذلك هذا الفارسي لما رأى عمر نائم تحت الشجرة قال حكمت
فعدلت
فعدلت
فأمنت
فنمت
فنمت يا عمر,
فنمت يا عمر. هذا الذي يبين هذه الشخصية من رجل ليس من المسلمين هذا الذي رآه وقارن بينه وبين قواد الفرس والروم
يعني هذا غيض من فيض هذا قليل من كثير نقدمه لكل من حاول أن ينتقص من قامة سيدنا عمر نقول لهؤلاء الذين أرادوا أن يتطاولوا على هذه القمة العالية إنما ما تطاولوا عليه ولا حطوا من قدره على الإطلاق إنما حطوا من قدر أنفسهم ونحن هنا اجتمعنا بل على مدار أيام بإذن الله تعالى قادمة لندافع عن سيدنا عمر لا يعني لا لأن نرفع من قدره بل لنرفع من قدرنا نحن ومن قدر السامعين شاء من شاء وأبى من أبى. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف شكرا الله للدكتور كما أشكر أيضا في نهاية هذه الحلقة الشيخ محمد الصادق شكرا محمد
جزاكم الله خيرا سيدنا
والشكر لكم أيضا موصول على حسن المتابعة لكم مني أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في لقاءات أخرى قادمة حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله